أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحم لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء. الكلام في هذه المسألة وهي ولاية الأب والجد على مال الطفل يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: هذه المسألة من فروع مسألة شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، حيث ذكرنا في أوائل الأبحاث عندما دخلنا شرط المتعاقدين أنه لا بد أن يكون مالكا أو مأذونا من المالك أو مأذونا من الشارع، وإذا فقد أحد الثلاثة صار العقد فضولي لعدم الولاية على العقد، فلا يصح العقد بالصحة الفعلية. وبحثنا مورد المأذونية من المالك، وهو مورد ما بحثناه في الأبحاث السابقة، ووصل بنا الكلام إلى مورد المأذونية من الشارع، أي أن الشارع أذن للشخص أن يتصرف، المعبر عنه بالولي. وتارة يكون هذا الولي هو الأب والجد للأب، وتارة يكون الحاكم الشرعي والفقيه. فلهذا عقد المصنف بحثين: بحثا في ولاية الأب والجد، وبحث في ولاية الفقيه. وفي الحقيقة البحث بل وما يتبع أيضا الحاكم الشرعي وهم عدول المؤمنين، بحث في الولي، في المأذون، في التصرف من قبل الشارع. ولهذا عقد المصنف هذه الأبحاث هنا لارتباطها بشرائط المتعاقدين. غايته أن الولاية الثابتة للأب الحاكم الشرعي عدول المؤمنين ولاية جعلية، أي من قبل جعل الشارع، وليست ولاية من قبل المالك حيث جعل وكيلا أو مأذونا من قبله. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: المعروف بينهم، بل لم ينقل الخلاف عن أحد، أن الأب والجد للأب له ولاية على التصرف في أموال الصبي، وقد ادعي الاتفاق في المسألة، وأنها من واضحات الفقه، أو أنها من ضروريات الفقه، وقد استدل على ذلك بالأخبار المستفيضة المبثوثة في عدة موارد، حيث استفيد منها المفروغية عن مضي تصرف الأب والجد في أموال الطفل. وهذه عدة طوائف: من هذه الطوائف النصوص الواردة في تقويم الأب جارية الابن على نفسه، بحيث إن الأب يستطيع أن ينقل الجارية بالبيع إلى نفسه لكي ينتفع بهذه الجارية، كصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال عليه السلام: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها. فمن الواضح من الرواية أن التقويم ثم الأخذ ثم إعطاء الثمن، كل هذا تصرف اعتباري فيحتاج إلى الولاية، وحينئذ تدل الرواية بالدلالة الالتزامية على أن الأب له أن يتصرف في أموال الصبي وله الولاية على ذلك، وإلا غيره ليس له أن يقوم ما يملكه بل الطفل من الجارية ويأخذه مباشرة، ويكون له يعني ويكون الثمن لمن؟ للولد. فإن هذا كله يحتاج إلى ولاية. فهذا يستفاد بالمدلول الالتزامي ثبوت الولاية للأب في هذا التصرف. وإذا قلنا أن الرواية تشمل الجد للتعبير بولده، فالرجل يكون لبعض ولده، ويصدق على الجد أن هذا ولده، فالرواية أيضا تشمل شنو؟ تشمل الجد، لأن في كلام بعضهم قال ما في روايات في الجد، وأن الرواية واردة في الأب. أقول هذه الرواية: في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قد بل هذا التعبير في السؤال يشمل مورد شنو؟ يشمل موارد الجد. هذا مورد، هذه طائفة، هي أحد النصوص في الطائفة. بعد ما ننقل النصوص، طائفة أخرى: أخبار الوصية الدالة على جواز تصرف الوصي إذا أذن بل الأب للوصي أن يتصرف في أموال الطفل. فعندنا روايات تدل على أن الموصي وهو الأب إذا وصى شخصا أن يتصرف في أموال الطفل فإن الوصية نافذة، وهذا يعني فرع الولاية على التصرف، وإلا لو لم تجعل له الولاية لما كانت وصيته للغير نافذة، مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، يعني قال له أوصاه بالولد وبالمال الذي له، وأذن له عند الوصي أن يعمل بالمال، أذن لمن؟ للوصي أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال عليه السلام: لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. واضح؟ لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. فيستفاد من الرواية المفروغية عن ولاية من؟ عن ولاية الأب للأولاد، حيث أن الإمام نفذ الوصية وعللها بأن الأب قد أذن في ذلك. من الطوائف أيضا الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم، كرواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظرا له. فدلت هذه الرواية على أنه في أموال اليتيم يصح الاتجار. وأتذكر معنا روايات، تذكروا مرة الفضولي، مر علينا في بحث الفضولي روايات الاتجار بمال اليتيم، وقلنا أن تلك الروايات تدل على ثبوت الولاية لمن؟ الولاية للأب أن يتجر بمال اليتيم، أو أنه يوصي للآخرين أن يتجرون بمال اليتيم. عندنا أيضا طائفة ما دلت على حل مال الولد للوالد، نعم حل مال الولد للوالد، وهذا ما يتعرض له المصنف بعد ذلك، حيث ينقل بعض الروايات الدالة على أن مال الولد لوالده. نعم شوف هالرواية نقلها هنا، رواية سعد بن يسار. مثلا هذه الرواية، نعم قال هذا الرواية سعد بن يسار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ الابن صغير يحج من ماله، يريد يروح الحاج ما عنده أموال، يأخذ أموال الصبي. أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: يحج حجة الإسلام وينفق من؟ يعني تعتبر حجة الإسلام وينفق من؟ قال: نعم بالمعروف، يعني يحج بشن يأخذ الأموال بالمعروف. ثم قال: يحج من وينفق من؟ إنما للولد للوالد، إنما للولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. وكذا ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت وما لك لأبيك؟ واضح. فهذا تدل على بعد وضوح أنه ليس المراد من هذه التعبيرات أن المال وهو للأب، وإلا صار هذا عبد. واضح. ليس المراد منه الملكية أنه الأب يملك مال أبي مال ولده ويملك نفس ولده، وإلا صار ماذا؟ الولد عبدون. هذا وإلا لو كان كذلك ما يحتاج إلى مسألة أنه في مسألة تقويم أن يقوم عليه الجارية ويأخذها ثم يدفع إليه الثمن، فإنه لو كان ماله فإنه لا يحتاج إلى كل ذلك، لأن جاريته بعد ما يحتاج إلى الأموال، ما يحتاج إلى في الاتجار بمال اليتيم. من الواضح أنه لا يراد المعنى الظاهر البدوي وهو الملكية، بل يراد الولاية. هذه التعبيرات تدل على الولاية، وإلا لو كان المراد هي الملكية لكان هذا الطفل عبدا مملوكا لأبيه، وماله أيضا ماله، فلا يحتاج إلى أن يقوم قيمة عادلة وأن يدفع له الثمن وغيره. إذن هذه طوائف وأخبار مستفيضة في موارد عديدة، بل في باب المضاربة أيضا مورد روايات، بل روايات باب المضاربة أيضا موجود عندنا، وهي تشبه رواية التجار بمال اليتيم. إذن عدة روايات يستفاد منها المفروغية عن ثبوت الولاية. هذا الدليل الأول الذي ذكره المصنف، وهي الأخبار المستفيضة. الدليل الثاني التشبث بدليل الأولوية، حيث إنه عندنا بعض الروايات دلت على أن البكر في باب النكاح ثبت للأب، بل والجد للأب الولاية على البضع، وأنه لا تستقل البكر في تمليك بضعها للغير، بل لا بد من إذن الأب أو الجد للأب، كما ورد في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، كما ورد في رواية محمد ابن إسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج؟ يعني ينفذ عليها التزويج لأن زوجها من؟ زوجها الولي. يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال يجوز عليها تزويج أبيها، ينفذ عليها تزويج أبيها. فهذه الرواية دلت على ولاية الأب في مسألة النكاح وبضع بنته الصغيرة. فيقال نتمسك بالأولوية، أي إذا كان البضع وهو من الأمور الخطيرة ثبتت فيه الولاية للأب والجد للأب، فمن باب أولى تثبت الولاية فيما هو أضعف، لأن الولاية إذا ثبتت في الأقوى ثبتت في الأضعف من باب الأولوية، وهي الأموال. ولكن كما لا يخفى للمناقشة في ذلك مجال، فلأنه أقوى له خصوصية، إذ لعله لخطورة باب الفروج لم يجعل الشارع الاستقلالية لمن؟ للبنت الصغيرة أو للبكر في أن تتزوج، بل جعل لها ولي، لأن الولي يكون مدعاة للاهتمام بفرجها وحفظه ووضعه في المكان المناسب، فإنه لخطورة الفرج الشارع بلي قال لا بد من الولي، ولكن لعله في الأموال خصوصا الأموال البسيطة الحقيرة لعدم الاهتمام بها ذاك الاهتمام الخطير، فلا يجعل الشارع الولاية في التصرف للأب أو الجد. فيوجد فرق بينهما، وهو أن ثبوت الولاية فيما هو الأشد لخطورته لا يعني ثبوت الولاية فيما هو الأضعف، فحينئذ الاستدلال بذلك محل تأمل. وإن حاول السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يثبت الأولوية ببيان طويل عريض صفحة بلي 138، شوف العبارة، قال هذا الإشكال يعني حاول أن يدفعه، صفحة 137 حاول، قال والظاهر أن الأولوية التي ادعاها شيخنا الأنصاري نعم في المقام كذا كذا صحيحة، وهي كما أفاده. وإن منعنا الأولوية في باب الفضول، باب الفضول ما بحثنا هذا المطلب، وذكرنا أن ما ورد في النكاح لا يستفاد منه جواز الفضول في المعاملات، مر علينا الفضولية في باب النكاح لا تعني الفضولية، والوجه في صحة الأولوية، إذا كان مطلب مفصل لكنها الظاهر أنه محل تأمل، راجع البحث صفحة 137. هذا هو الدليل الثاني. قال المصنف يجوز للأب جواز، خب جواز وضعي يعني بالإضافة إلى أنه يعني مهم الولاية الجواز الوضعي، يجوز للأب والجد أن يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء، ويدل عليه قبل الإجماع الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة، بينا هذه الروايات، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. فنتمسك بالأولوية، هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، وقع البحث في أنه هل يشترط في الولي وهو الأب والجد للأب العدالة أو لا يشترط العدالة في ثبوت الولاية في أموال الطفل؟ المشهور بينهم عدم اعتبار الولاية، وتمسكوا لإثبات ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما عبر عنه المصنف بالآصل، وهذا الآصل يراد منه أحد معنيين: الأول الأصل العملي، الثاني الأصل اللفظي في المسألة. أما ونتكلم عن كلا الأصلين. أما الأصل الأول وهو الأصل العملي، وهو أن يقال إذا شككنا هل أن الشارع في عالم الجعل والاعتبار للولاية قيد ثبوت الولاية جعلا بالعدالة أو لم يقيدها، فيدور الأمر في الشرطية بين الأقل والأكثر، كالشك في شرطية الاستقبال في الصلاة وغيرها. وفي موارد الشك في الشرطية نتمسك باستصحاب عدم الشرطية، فالأصل أنه لم تجعل الشرطية ولو من باب استصحاب العدم الأزلي، أي أنه يوم قبل الشرع ما جعل الشرع ولاية، حين جعله للولاية هل جعل الولاية مشروطة أو لم يجعلها مشروطة؟ فنتمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي الشرطية يوم لم يكن جعل للولاية لا شرطية، فبعد جعل الولاية هل ثبتت الشرطية أو لا؟ لأن الشك في الشرطية من حين جعل الولاية، ما في حالة، ما في عدم نعت، يعني ما في مو ما في زمان كانت هناك شرطية هناك ولاية ونعلم بعدم الشرط شرطي حتى نستصحب استصحاب العدم النعتي. هذا من موارد استصحاب العدم الأزلي، وليس المورد مورد براءة. مورد البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين في موارد التكاليف كوجوب السورة، فنشك في وجوب زائد فنجري البراءة. أما البحث هنا لا علاقة له بالبراءة، الأصل الذي يجري في المقام هو الاستصحاب. واضح إن شاء الله. أصل البراءة إنما يجري في مورد الشك في التكليف الزائد على تقدير ثبوته، ونمو عندنا شك في تكليف زائد، ما العلاقة بالتكليف الزائد؟ بحثنا بحث وضعي في حكم وضعي، فالجاري هو استصحاب عدم الشرط الشرطية. خب، هذا هو الوجه الأول في الأصل، وهذا الأصل يعني يمكن أن يتأمل فيه من عدة جهات. الجهة الأولى، هل أن الاستصحاب ينفع في إثبات أن الولاية مطلقة أو لا؟ قد ذكرنا هذا البحث في بعض الموارد، هي مسألة عامة، التشبث عند الشك بالاستصحاب لإثبات الإطلاق وأن الولاية تثبت مطلقا سواء كان عادلا أو لا. فإن التشبث بالاستصحاب لإثبات الإطلاق مبني على معرفة النسبة بين الإطلاق والتقييد، فإن بنينا على أن النسبة بينهما السلب والإيجاب والتناقض
فلا نعني من الإطلاق إلا عدم لحاظ القيد، فهو أمر عدمي وليس وراء عدمي لحاظ القيد شيء يسمى الإطلاق، بل هو حق الإطلاق. فيقال استصحاب عدمي التقييد حين الجعل هو عين الإطلاق، فيتم المطلب من هذه الجهة. أما لو قلنا أن النسبة بينهما نسبة ضدين، فالإطلاق والتقييد كلاهما أمران وجوديان ولحاظان بليك وجوديان، إما لحاظ الإطلاق والسعة إما لحاظ التقييد. فهنا استصحاب عدم التقييد لا يثبت الأمر الوجودي وهو الإطلاق، فكما أن التقييد أمر وجودي الأصل عدمه، كذلك الإطلاق أمر وجودي الأصل عدمه، ولا معنى للتمسك بأصالة عدم التقييد لإثبات الإطلاق. وأما إذا كانت النسبة هي الملكة والعدم، قلنا محل كلام بينهم، هل أنه ملحق بالضدين أو ملحق بالنقيضين؟ إذن هذا الكلام مبني على أن النسبة هي السلب والإيجاب، فتتم بناء على هذا المطلب، هذا أولا. ثانيا، ذكر السيد الخوئي قدس سره إشكالا على التشبث بهذا الاستصحاب بناء على مبناه، لا يعني يعني هذا الإشكال يرجع للأول ما يحتاج ذكره، نذكر إشكال آخر. إشكال آخر مهم، هل أن استصحاب عدم الجعل عدم الشرطية ينفع في مثل هذه الموارد أو لا؟ التفت للكبرى مهمة في الفقه، فرقوا بين الأحكام الإنحلالية وبين الأحكام غير الإنحلالية المبنية على صرف الوجود. فمثلا إذا لاحظنا الوجوب، فإن وجوب الصلاة بين الحدين ليس وجوبا إنحلاليا بلحاظ كل آن آن، فإنما الواجب هو صرف وجود الصلاة بين الحدين، فمتى ما أتى بصرف الوجود تحقق الامتثال. وعندنا واجبات وعندنا أحكام إنحلالية، من موارد الأحكام الإنحلالية المحرمات، فإن عادة المحرمات إنحلالية، فعندما يقول لا تكذب يحرم مقاربة الحائض، يحرم الجلوس في مجلس الغيبة، هناك حرمات عديدة بعدد آنات الزمان، فكل مقاربة للحائض في كل زمان محرمة، وليست الحرمة صرف الوجود، وإلا فتح صرف الوجود مجرد أن يعصي الله ويقارب مرة ارتفعت خلاص ارتكب الحرام، فيستطيع أن يقارب في كل وقت. التفتين والجلوس في مجلس الغيبة بل انحلالي أيضا، لا تكذب انحلالي، لا تغتاب انحلالي. ومن موارد الانحلال هلهمنا الآن في محل بحثنا، موارد النفوذ والأحكام الوضعية. ففي باب الأحكام الوضعية التي يترقب منها النفوذ، فإن النفوذ انحلالي، أوفوا بالعقود، يعني هذا العقد يجب الوفاء به، هذا العقد يجب الوفاء به، هذا البيع صحيح، ذاك البيع صحيح، بل فإن الحكم حكم انحلالي بلحاظ كل عقد عقد عقد، هناك وجوب للوفاء به وهناك صحة فعلية. إذن الأحكام الوضعية الراجعة للنفوذ والإمضاء أحكام انحلالية. فنقول هل أن استصحاب عدم الجعل، عدم جعل الشرط، عدم الشرطية ينفع في موارد الحكم الانحلالي أو لا؟ واضح السؤال؟ هل ينفع في البيع؟ البيع حلال انحلالي البيع؟ الصحة في البيع انحلالي الصحة؟ انحلالي بلحاظ كل بيع بيع، هذا البيع المهم أن نثبت أن هذا البيع صحيح أم صحيح؟ واضح، مو صرف وجود بيع، هذا الأثر أن هذا البيع صحيح أو مو صحيح، هذا البيع لازم أو لازم، هذا البيع ترتب عليه النقل والانتقال أو لا. فنقول لا ينفع جريان أصالة عدم الشرطية بلحاظ عالم الجعل في إثبات النفوذ والصحة، لأن المورد من باب الأصل المثبت، إذ يقال بأنه إذا شككنا أن المولى في عالم الجعل حينما جعل الصحة للبيع هل جعلها مشروطة بالعربية أو لم يجعلها مشروطة بالعربية، فاستصحاب عدم لحاظ شرط العربية حين جعل النفوذ والصحة للبيع لا يثبت أن هذا البيع الصادر بين الطرفين صحيح الفاقد للعربية، ويترتب عليه النقل والانتقال، إلا من أي باب؟ إلا من باب الأصل المثبت. والمهم هو علاج أن هذا العقد الصادر بين الطرفين هل هو نافذ أو ليس بنافذ، فاستصحاب عدم لحاظ شرط العربية لا ينفع في الحكم بنفوذ هذا العقد، ولا نثبت أن البيع هذا نافذ. وكذلك في باب الولاية، إذا شككنا في ولاية الفقيه مثلا، هل يشترط في ولي الفقيه أن يكون مثلا أعلم أو لا يكون أعلم؟ استصحاب عدم لحاظ شرط الأعلمية في الولي لا يثبت أن ما فعله هذا الولي غير الأعلم الآن في خصوص هذه الواقعة نافذ، لأنه استصحاب عدم لحاظ القيد في مرحلة الجعل والطبيعة لا يثبت فعلية الصحة والنفوذ في هذا المورد.
وهذا الموارد كثيرة في خنا. لا لا لا، إحنا الاستصحاب، إحنا بحنا بالاستصحاب.
ما عليه في مورد البيع، هذا شككنا في عدالته، ثم أوقع المعاملة. فالآن إطلاق أدلة صحة البيع يشمل.
بلي شيخ، أنت ما كنتم بحث مقامين، بحثنا في الأصل العملي الآن، بحث ما جاءت إن شاء الله بعدين في الأصل اللفظي.
لا أقول الآن إذا ما شفنا مرة أنتم أدري أن.
داك أمارة، الأمارة لازمها حجة.
الآن نتمسك بالاستصحاب لنفي الشرطية ولإثبات صحة المعاملة.
نفي الشرطية.
جيد، فإذا نفينا.
ما عندك أصل، ما عندك أصل لفظي الآن تام.
لا
بعدنا احنا نتمسك بالاصل العملي اثبات ان النفوذ يدعى
شرطية
العدالة، مو اثبات نفوذ معه. لا، هو غرض المستدل في الشرط لكي يرتب الاثر. غرض المستدل من التشبث بالاستصحاب نفي الشرطية، مو بس اسكت، نفي الشرطية لترتيب الاثار. واما اذا اراد ان ينفي الشرطية بالاطلاقات اللفظ ما يحتاج للاستصحاب، يتمسك بالاطلاق اللفظ اللي نفي الشرطية. خلاص،
في اي مورد نشوف فيه في الشرطية؟ في صلاة شككنا في شرطية، في اي معامله، في اي شيء اذا نفينا الشرطيه باستصحاب في ولايه في اي مورد، ثم بعد ذلك نبحث انه اذا ينفذ او لا
ما نحتاج. في باب الأقل والأكثر الارتباطين في باب الصلاة ما نحتاج إلى أخذ من الصلاة. لو شككنا أن الصلاة التي جعلها الشارع هل هي مشروطة بالاستقبال أو لا، أقول ما دخل في عهدة القيد، بس هذا ما نحتاج شيء ثاني. أنا مو مكلف بقيد زائد، خلاص
هذا مجرد
بس ما علي شيء، خلاص معذر. لو ما أتيت بالشرط أنا معذور، الغرض هو إثبات المعذرية فقط. ما هو الحكم الوضعي؟
الولاية الآن.
ولهذا نحن بحثنا، أقول هل يصح الاستدلال بالاستصحاب لإثبات نفوذ الولاية؟ لأن غرضنا إثبات نفوذ الولاية في مورد نفي الشرطية، ونجعل هذا في عرض الإطلاقات. فنحن نقول أنه نقول لو كان المورد ليس من موارد الإنحلالية، نحن نعلم بأننا مكلفون بصلاة، اترك ما في عندنا أقيم صلاة ولا هم يحزنون، أنا مكلف بصلاة بارتكاز، هذه الصلاة المكلف بها دار أمرها بين الأقل والأكثر. أقول هل دخل في عهدتي وجوب الزائد؟ نجري البراءة عن وجوب الزائد. إذا أجد براءة متى ما أتيت بالمتيقن فرغت العهدة، بعد ما عندنا شيء ورانا ذلك. أقول بل أقول هناك نحن نعلم أنه الولاية الآن ثابتة، انتهينا خلاص، ولو بارتكاز عقلائي، ولو بارتكاز متشرعي، ولو بإجماع، انتهينا. الآن لو شككنا في حدود هذه الولاية التي ثبتت بالارتكاز، لو كان في باب الصلاة دار الأمر بين الأقل والأكثر، حيث أن الوجوب ليس وجوب، حيث أن الحكم ليس حكما انحلاليا لأن المطالب به صرف الوجود، أقول ما اشتغلت به عهدتي هل هو 10 أجزاء واحد عشر؟ لا أعلم بثبوت الجزء 11، متى ما أتيت بالعشرة أنا معذور، ما في شوراء المعذرية، ما أريد ثبت صحة فعلية في الخارج ولا نفوذ ولا هم يحزنون. أما في باب الانحلالي، في باب الأحكام الانحلالية، الآن ثبت بالارتكاز المتشرعي، ثبت بالإجماع، بل ثبت بروايات ليست في مقام البيان من جهة الشرطية ولا هم يحزنون، ثبت أن الولاية ثابتة. الآن شككنا ما هي حدود هذه الولاية، هل تثبت الولاية للفاسق أو لا؟ هل تثبت الولاية للسفيه أو لا؟ هل تثبت الولاية لمن أجري عليه الحد أو لا؟ شككنا في حدود الولاية ودار أمرها بين الأقل والأكثر من حيث الشرطية، قلنا لا معنى للبراءة في مثل هالموارد، فإذا ما عندك إلا الاستصحاب، استصحاب عدم جعل الشرطية الزائدة وعدم سعة الشرطية في عالم الجعل لا تثبت النفوذ الفعلي للمعاملة الحاصلة بين الطرفين الفاقدة للشرط المشكوك، فإن هذا من باب الأصل المثبت، لأن أمر المعذرية والانتهاء تحتاج إلى صحة فعلية ونفوذ، فيكون المورد من باب الأصل المثبت. هذا اللي نقول احنا. ولهذا في جميع موارد الانحلالية، في مورد التذكية نفس الشيء، لو شككنا أنه هل يشترط في التذكية الإسلام أو لا، هل يشترط الذبح بالحديد أو لا، استصحاب عدم جعل الشرطية لدورانها بين الأقل والأكثر لا يثبت أن هذا الحيوان مذكى، أصل مثبت، لا يثبت حصول التذكية في هذا الحيوان، والجاري حينئذ بلحاظ الانحلال يا أصالة الفساد في المعاملة استصحاب عدم التذكية ياي الآن نشك أن هذه المعاملة ترتب عليها الأثر الفعلي أو لا الجاري هو بل استصحاب عدم ترتب الأثار عدم النقل والانتقال إذن الاستصحاب لنفي الشرطية لا ينفعنا في المقام ولهذا قالوا استصحاب عدم الجعل لا يثبت النفوذ والصحة الفعلية في موارد الحكم الانحلالي احفظ هذه القاعدة يا شيخنا خب وهي مسألة مشكلة اشتباه يحصل كثيرا ما نتمسك بالأصول في الأحكام الانحلالية مشكل شيخنا المهم هذا إن أريد الأصل إذن إن أراد المصنف الأصل هو الأصل العملي لنفي اعتبار العدالة فيرد عليه هذين الإشكال الإشكال الأول مبني على مباني والظاهر أن المصنف يرى السلب والإيجاب فلا يرى عليه هذا الإشكال واضح ولكن الإشكال الثاني يأتي في المقام وهو أن الحكم حكم انحلالي ويكون المورد من باب الأصل المثبت خب وإن أراد الأصل بمعنى الأصل اللفظي وهو التشبث بأحل الله البيع وتجارة عن تراضي بأن يقال مقتضى الإطلاقات المذكورة أنه متى ما صدر البيع من الأب أو الجد والأب فهو نافذ سواء كان الأب عادلا أو لا فإذا نتمسك بإطلاق الأدلة لإثبات نفي الشرطية هل هذا تامون؟ هل يصح؟ كل مورد نشك فيه في الشرطية نقول بلي أحل الله البيع هذا بيع حلال أو هو فرع الفروضية عن ثبوت الولاية إذا ثبت أن من تصدى للمعاملة ولي مو مجرد وجود بيع ولا ناجي أبيع كلام أبيع أبيع ثياب الشيخ كلها اليوم أبيع ثياب كامل يقول بها وأحل الله البيع وأوفوا بالعقود أذكر ذكرنا هذا المطلب قلنا أنه بل أوفوا بالعقود العقود الصادرة من الولي هذا قيد ارتكازي متهم منه أحل الله البيع ممن له الولاية فتقول إن صدر البيع ممن له الولاية أنا نفذته هذا ما فعل أحل الله البيع مو أنه إذا شككت في الولي أنا أقول أحل الله البيع مفاد أحل الله البيع أوفوا بالعقود عقودكم تتذكرون أنه إذا فرض أنه صدر العقد ممن له الولاية فإنه هذا العقد الصادر ممن له الولاية نافذون فلا معنى نعم العقد الصادر ممن له الولاية لو صار من لو من كان تقول وش بعد الإطلاق عجل ها إلى كان له الولاية وصدر عقدا بغير العربية نافذ بغير التعليق نافذ إذا شككنا في شرط في الموضوع وهو البيع إذا شككنا في شرطية راجعة إلى العقل وهو البيع نعم نتمسك بأحل الله البيع بأوفو بالعقول أما إذا شككنا في مسألة من له الولاية أو لا فإنه لا معنى للتمسك بهذه الإطلاقات إذن إطلاق الأصل إن كان المراد منه الأصل اللفظي أي أصل لفظي يعني أحل الله البيع يعني الأصل الذي قررنا وهي أصالة الصحة أو اللزوم فمحل إيش إشكالين يعني لو واحد قال إشكال التناجد الثاني يعني لو قلنا أنه يصح هل هو في مقام البيان من هذه الجهة أو لا نعم إذن الدليل الأول ما عبر عنه بالأصل محل تأمل الدليل الثاني ما عبر عنه بالإطلاقات وجعلها في قبال الأصل والظاهر أن المراد من الإطلاقات إطلاقات أدلة الولاية، وهذا فرق بين هالإطلاق وذاك الإطلاق. ذاك الإطلاق والأص أصالة الصحة، بل هي أصالة اللزوم، يعني القاعدة اللي قررناها في قاعدة الأصحة واللزوم. هنا لا، الإطلاقات يعني الإطلاقات التي مرت علينا وقرأنا الروايات في أدلة الولاية. وقد قرأنا لكم روايات كثيرة لأبواب متعددة وعناوين متعددة، كل هذه الروايات لم تشر إلى شرطية العدالة، مع أنها مسألة من الملابسات الواضحة ومن المسائل المهمة. ولم ينبه أي نص قرأنا من النصوص التي تثبت الولاية للأب أو الجد للأب على أنه لا بد أن يكون عادلا. بعضها إطلاقات مقامية للسؤال وجواب ما إمام فصل، وبعضها إطلاقات لفظية. فنتمسك بهذه الإطلاقات لنفي الشرطية، خصوصا أنها من الملابسات تعارفة من التي ينبغي التنبيه عليها. فسكوتها، فالسكوت عنها موجب لانعقاد الإطلاق المقام، وبعضها إطلاقات لفظية. هذا الدليل الثاني تام. الدليل الثالث ما تمسكنا به بدليل الفحوى والأولوية، حيث استدللنا على ثبوت الولاية بالأولوية، حيث أن الأب والجد للأب له سلطنة وولاية على بضع البكر في باب النكاح. هو إذا رجعنا إلى أدلة الولاية في باب النكاح فهي أدلة مطلقة تشمل الفاسق، فإن الأب حتى وإن كان فاسقا تثبت له الولاية على البضع، فمن باب الأولوية التي ذكرناها تثبت الولاية للأب والجد على المال، لأنه أقل خطورة من الفارج. بل فإذا ثبت للفاسق ولاية على البر وهو أمر خطير، يثبت له الولاية فيما هو الأضعف. والنقاش في أصل الاستدلال كما تقدم وقلنا الأولوية غير ثابتة، لكن لو تمت، نعم لو تمت الأولوية فلي يمكن التشبث بها في المقام. قال: والمشهور عدم اعتبار العدالة للأصل، إما لفظي وإما عملي، بينا الأصلين. والإطلاقات إطلاقات أدلة الولاية، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزوج، حيث لم يشترطوا في الولي في الزواج العدالة. هو احنا تمسكنا بالأولوية، فمقتضى الأولوية ثبوت ولاية الفاسق. من هو اللي ماذا قلتم المشهور؟ قال: خلافا للمحكي عن الوسيلة وابن العلامة في الإيضاح، فاعتبراها يعني الوسيلة والإيضاح فيهما، في وين؟ في ولاية الأب والجد على مال الطفل. بل مستدلا في الأخير يأتي إن شاء الله ذكروا دليلين، ينقل المصنف دليلين ويناقشهما، يأتي البحث في هذين الدليلين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.